نقول جميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولا يشترط دوام القبض، فلو أعاده إلى الله فلا بأس، ويقبل إقرار الراهن بالإقباض إلا أن يعلم كذبه. ها هنا عدة مسائل من مسائل الرهن وأحكامه. المسألة الأولى، ذكرنا أن هناك خلافا بين الفقهاء في اشتراط القبض وعدم اشتراطه، ولا بأس بالإشارة هنا إلى أن الذي يظهر من كلام الشهيد الثاني رحمه الله سلام عليه ورحمة الله أن الكلام في اشتراط القبض إنما هو حول اشتراط القبض كشرط من شرائط لزوم الرهن، كما في لزوم الهبة، بمعنى أن الخلاف عند الفقهاء بالنسبة إلى شرطية القبض في الرهن هو كشرطية القبض في الهبة، فكما أن الهبة عقد صحيح ولو لم يكن هناك قبض، إلا أنه ليس بلازم، فلا يصير عقدا لازما إلا بالإقباض والقبض. كذا الرهن أيضا، يقول يعني أن الخلاف ليس خلافا في صحة العقد وعدمه، بل أن العقد صحيح منتهى لا يكون لازما عند من يشترط القبض إلا بالقبض، ومن لا يشترط القبض يعده عقدا لازما. لكن الذي يظهر من جملة من الفقهاء أن كلمات الفقهاء ظاهرة في خلاف آخر، بمعنى أن بعض الفقهاء يجعل القبض شرطا لصحة الرهن مو للزوم. ففرق، وين تتجلى الفروقات؟ احنا اخذنا فرع سابق على موضوع القبض، يعني وانما يسم بالقبض على الاقوى، بعدين فرع فلو جن او مات او اغمي عليه او رجع فيه قبل إقباضه بطل الرهن، وبطل كأن القبض شرط للصحة. بينما تفريع الشهيد الثاني يقول لا يبطل، وإنما يقوم مقامه منه الولي، كما مر يراعي مصلحة الراهن. وين؟ طب يراعي مصلحة الراهن يعني أن العقد صحيح منتهى ملازم، فيجي ولي هذا المجنون مثلا ويشوف المصلحة وين، هل المصلحة في إقباض هذا الرهن أو عدم إقباضه، معناه أن العقد صحيح. بينما أنت لما تقول لو مات أو جن بطل، معناه أن العقد ليس بصحيح. كخلاف آخر، يعني يظهر من كلمات بعض الفقهاء أنهم يشترطون الإقباض لصحة الرهن، فرهان مقبوضة، بمعنى أن الرهن إذا لم يقبض لا يعد صحيحا وعدم لزوم، وبالتالي يبطل من دون الإقبال. بينما لو قلنا أنه شرط من شرائط اللزوم ما يبطل، صحيح عقد صحيح منتهى ليس لازم، للراهن حق العودة. على كل حال، فيما لو اشترطنا القبض أو لم نشترط، لا قائل باشتراط دوام القبض، يعني يجوز للمرتهن أن يعيد الرهن على راهنه لصاحبه، دخل التصرف فيه او اجعله عندك او انت وكيل التصرف فيه نيابه عني. لا، على اي حال، يعني اشترطناه او لم نشترط، قلنا انه شرط اللزوم شرط الصحه، لا نشترط دوامه. طبعا من لا يشترط اقباضا اساسا لا يتفرع أنه يشترط الدوام ولا يشترط من أساسه لا يشترط الإقباض. لكن لو قلنا أنه يشترط الإقباض والإقباض شرط الصحة أو شرط اللزوم، لا يشترط القائل بذلك أيضا دوام الإقباض، بمعنى وجوب بقائه تحت يد المرتهن إلى أن تنتهي عملية التداين. لا، يجوز للمرتهن أن يعيده، كما أن تصرف الراهن فيه وإن كان باطلا لكنه لا يخرجه عن كونه رهنا كما سيأتي أيضا. ولذا قال ولا يشترط دوام القبض. القبض شرط على الأقوى كما مر عند الشهيد الأول، لكن دوامه لا، للأصل أصالة العدم بعد تحقق الامتثال به. الامتثال امتثال قوله تعالى فرهان مقبوضة تحقق، صار قبض بعد ما عندنا دليل على وجوب أن يكون هذا القبض مستداما دائما، لا عندنا دليل على وجوب الإقباض وقد تم، لا رهن إلا مقبوض وقد أقبضنا، أما مقبوض على طول الخط لا. فلو أعاده إلى الراهن، يعني أعاد المرتهن الرهن إلى الراهن فلا بأس، قال شيخ إنسان وهو موضع وفاق. المسألة هذه ليست خلافية. مسألة أخرى، لو أن الراهن أقر بالإقباض، يعني إجى أمام القاضي الشرعي وقال أني أقبضت الرهن لفلان، فهل نقبل هذا الإقرار أو لا نقبله؟ قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، تشمل المقام أو لا تشمل؟ نجي نشوف نتيجة الإقرار بالقبض في صالح من وعلى من، حتى نجي نقول على أنفسهم أو على غيرهم. هذا نتيجة الإقرار بالقبض، هل هي في صالح الراهن أم في صالح المرتهن؟ إذا قلنا أن القبض شرط للصحة أو شرط للزوم، فالإقرار به ليس في مصلحة الراهن، لأنه إذا أقر أنه أقبض يعني صار العقد لازما، صار العقد صحيحا. أما إذا لم يكن هناك إقباض يستطيع أن يتراجع في رهنه، فإذا إجا وقال أنا أقبضته معنى ذلك إقرار على نفسه، هذا مو لنفسه، ليس في صالحه هذا الإقرار، لأنه بمجرد أن يتم هذا الإقرار معناه أنه لا رجعة له، لا يستطيع أن يرجع في رهنه. أما لو لم يوجد الإقباض لكان بإمكانه أن يرجع في الرهن وأن يتصرف فيه كيف يشاء. فإذا أقر أنه أقبض يعني هذا إقرار على نفسه ليس في صالحه، وما دام إقرارا على نفسه يشمله قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. اللهم إلا أن نعلم أن إقراره هذا إقرار كذب بسبب من الأسباب فلا يشمله، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز كأي قاعدة ما نطبقها ما لم نعلم الكذب بتعبير الشهيد. اثنين هم قاعدين في الشام، بعد أهل الشام هم بعد فأمثلتهم شامية، يقول هما بالشام يعني الراهن والمرتهن بالشام، ويجي أمام المحكمة الشرعية في دمشق يقول والله أنا داري التي في الحجاز أقبضتها إياه اليوم. منين هذا يصير؟ هذا إقرار واضح الكذب. بعض المحسنين يقول اللهم إلا أن يكون في زماننا فقد وصلنا التليغراف وهو ممكن، هذا المحال العادي من زمن إلى زمن يختلف، الآن ممكن لأنه هو الإقباض شنو فيما لا ينقل مثلا، هو التخلية أن أعطيه الصك، مو بالضرورة الإقباض يعني أن يكون في نفس المكان ويقول هذا أخذ شاهد. فهذا المثال فقط لتوضيح صورة الكذب المقام، احنا نريد فقط نريد أن نقول هذا، إذا تبين كذب الإقرار فلا يقبل هذا الإقرار. هذا اثنين، إذن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز فيشمل إقراره أو إقراره بالقبض لأنه على نفسه وليس في مصلحته. اثنين، اللهم إلا أن نعلم كذبه. ثلاثة، لو ادعى بعد هذا الإقرار أنه إنما أقر وفعل ذلك مواطاة يعني شنو؟ مواطأة بينه وبين المتهم. والعقد عقد الرهن لا يصبح جائزا، لا يصبح لازما أو لا يكون صحيحا إلا بالإقباض. فأنا وياك الآن في عملية وفي شهود اثنين موجودين، حتى لا نضيع موضوع الشهادة نتفق على أنه صار إقباض، حتى الأخوين اللي جالسين أمامنا يشهدوا على عملية الرهن وأن هناك رهن تام، فنتواطأ أنا كراهن وأنت كمرتهن على أنه شنو صار إقباض، حتى نشهد الأخوين بس على موضوعنا. بعدين صار في قضية، يجين أمام القاضي ترى الأخوين شهدا على إقراري بالإقباض بس أنا ما أقبضت، تواطؤ كان الاثنين. نقبل هذا الكلام، نقبل هذا الكلام مو بمعنى أن نمشي كلامه، أن نوجه اليمين على المرتهن بس. هذا معنى إذا جاء بشيء خلاف إقراره، مو معنى نقبل هذا الخلاف فقط، لا لا نقبل كلامه، وإنما نوجه اليمين على المرتهن. أما لو لم يكن هذا الشيء محتملا ما نوجه أساسا اليمين على المرتهن، بمعنى أن الدعوة لا تكون لها صلاحية القيام. هو مدعي أن إقراره كان مواطأة بينه وبين المرتهن، هذه دعوة نقبلها أو ما نقبلها. في مثل هذا الفروض يعني إذا ادعى المواطأة أو جاء بتأويل محتمل، يعني يقول والله أنا شفت الصادر مثلا، صادر الشركة مالنا أنه خضر، يعني صار في إخبار ولذلك أقررت بالإخبار، بعدين تبين أن هذا الصادر خطأ، الموظف أخطأ، نقبل في حقه، يعني هذا تأويل محتمل نقبل في حقه، أي نوجه اليمين، هذا المراد. قال ويقبل إقرار الراهن بالإقباض، إذا الراهن صاحب الرهن أقر بأنه أقبض رهنه المرتهن، هذا إقرار على نفسه، لأنه قبل أن يكرر هذا الإقرار كان بإمكانه أن يتصرف ويرجع في الرهن. أما إذا قال أقبض يعني صار العقد لازما، فنقبله لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، إلا أن يعلم كذبه، كما لو قال رهنته اليوم داري التي بالحجاز وهما بالشام وأقبضته إياها، فلا يقبل هذا الكلام لأنه محال عادتان، طبعا بناء على اعتبار وصول القابض أو من يقوم مقامه إلى الرهن في تحققه. أما إذا ما اعتبرنا هذا وقلنا التخلية فقط هي مضية صك تكلموا وياه، هذا ممكن، احنا اثنين بالشام ورهنتك داري التي بالحجاز وقبضتك يا شلون قبضتك يا هذا صك عقدك وياه، ممكن هذا واحنا في الشام. فلو ادعى بعد الإقرار بالقبض المواطأة على الإقرار، بعد ما أقر أنه أقبض، شهود اثنين شهدوا أنه أقر، ادعى أن هذا الإقرار كان مواطأة، ليش؟ مواطأة على الإقرار والإشهاد عليه إقامة لرسم الوثيقة، حتى وثيقة الرهن تكتب، حذرا من تعذر ذلك إذا تأخر إلى أن يتحقق القاب. هذا الشهود ملاني بلقناهم انتظروا إلى أن يصير عملية قبض وإقباض، ما عدوا خلاص سمع الدعوة. يعني شنو سمع الدعوة؟ يعني المرتهن يحلف أنه لم تكن مواطأة، لأن هذا يدعي، عندك بينة؟ لا. فعلى المنكر اليمين، سمع الدعوى لجريان العادة بذلك، فله إحلاف المرتهن على عدمها أنه ما كان مواطأ، وأنه أي الإقرار أو الإقباض وقع موقعا، لا أقبضني إياها، أو إقراره كان على الإقباض مو مواطأ. هذا إذا شهد الشاهدان على إقراره. متى نقبل دعوى اللي هي خلاف الإقرار؟ يعني أقر ثم جاء قال ترى إقراري كان مواطأة، إذا الشاهدين ذل شهد أنه أقر بالقبض نقبل، لما يجي يقول كلام ثاني أن هذا الإقرار كان مواطأة بيني وبين المرتهن. أما لو أن الشاهدين شهدا التسليم، شهدا الإقبال، ما نقبل هذا.
الشاهدان شهدا يعرض عشان
يمشي لو راحوا شهدوا على هذا. فإذا إذا لم يشهد على نفس الإخبار، شهد على الإقرار. هذا إذا شهد الشاهدان على إقراره، يعني قالوا والله إحنا سمعناه يقول أقبضتك ما شفناه. أما لو شهد على نفس الإقباض لم تسمع دعواه ولم يتوجه اليمين. ليش؟ تكذيب للشاهدين يصير. إيه ما لا تسمع، ما نقول المنكر تعالى الله احذف، ما له معنى، لأنهم هنا شافوه شاهدين، شهد أنه أقبض مو شهد أنه أقار، حتى يقول الله إقراري هذا كان كذا وكان كذا. لا، وكذا لو شهد على إقراره به فأنكر الإقرار أيضا لا تسمع دعوة. يعني مو هو أقر فشهد. المرحلة الثالثة إما أن تكون تبريرا لذلك الإقرار، وكان إقرار مواطئة تسمع دعوة، كان إقرار خطأ فيه لب تسمع دعوة إذا جاء يعني بوجه وجيه. أما إذا جاء قال أنا ما أقررت تسمع دعوة، لأن أيضا تكذيب الشاهد. وكذا لو شهد على إقراره به بالإقباض يعني فأنكر الإقرار لأنه تكذيب للشهود، ولو ادعى الغلط في إقراره وأظهر تأويلا ممكنا فله إحلاف المرتهن أيضا. إذن إحلاف المرتهن يعني سماع الدعوة مقبول في حالتين: الحالة الأولى أن يقر ثم يدعي المواطأة بينه وبين المرتهن، الحالة الثانية أن يقر ثم يأتي بتأويل محتمل لإقراره، يعني يدعي الخطأ في الإقرار ويجيب تأويل يعني وجيه. هنا تسمع دعوة، تسمع دعوة مو يعني يسوي إقراره باطل، تسمع دعوة يعني يقول لك صبر مولانا، أنت اللي تدعي يعني أيها المنكر تنكر المواطأة تنكر الإقرار الباطل، فتعال جيب أنت يمين. أما الحالتين الأخريتين أن يدعي أنه ما أقر مع شهادة الشهود بإقراره، لا تسمع له. أن يدعي أنه الإقرار مواطأة مع شهادة الشهود بالإقباض أيضا لا يسمع. لأنها غير مواطأة، لأن هذه دعوة المدعي الراهن أنها مواطأة، ذاك لازم يحلف أنها غير مواطأة، فخلاص ترد الدعوة ويصبح الرهن لازما للنافذ، خلاص تثبت الدعوة، يعني يصبح الرهن غير لازم كرهن لم يقبض. طبعا هذه كلها الفروع فرع اشتراط القبض. أما إذا ما اشترطنا القبض ثبت أو لم يثبت ما يأتي في المعادلة، يعني العقد صحيح وتام بلا إقباض. أما لو قلنا لا يتم إلا مع الإقباض، فإذا دعوى المدعي أنه لم يقبض ثبتت، يعود الرهن لصاحبه أي الراهن. إذا دعوى المنكر ثبتت وهو أن الرهن قد أقبض، يعود الرهن إلى المرتهن لأنه صار عقدا لازما، وهكذا. ولو ادعى الغلط في إقراره وأظهر تأويلا ممكنا فله إحلاف المرتهن أيضا، وإلا يعني إذا كان قد ادعى الغلط في إقراره بلا يعني حجة واضحة فلا لا نسمع دعواه ولا نقبل بإحلاف المرتهن. على الأقوى يقابله قول العلامة من أن له الإحلاف على كل حال، بس يدعي أنه كان مخطئ في إقراره حتى لو لم يأتي بتأويل محتمل نقبل هذا الكلام ونقول نعم صبر المرتهن تعالى. فرع: ولو كان الرهن بيد المرتهن. أساسا سيارتي عندك، سيارتي عندك لأحد نحوين: إما بإذن أنا أخذتها عارية هي عندك أمانة إلى غير ذلك،
أو بغير إذن مغصوبة. جينا سوينا عملية مبايعة وصار فيها رهن، قلت لك السيارة رهنه، السيارة اللي هي إلي وهي تحت يدك بأحد النحوين هي الرهن، احنا نشترط الرهن الإقباض، فهل نحتاج إلى إقباض جديد أو أن مجرد كونها تحت يدك هو قبض؟ لاحظت الفرع؟ قال ولو كان الرهن بيد المرتهن، السيارة اللي رهن رهنها هي أساسا تحت يد المرتهن فهو قبض، ما يحتاج إلى قبض جديد، قبض لصدق كونه رهنا مقبوضا، مثل يقول لا رهن إلا مقبوض، فرهان مقبوضة مقبوضة لهم مقبوضة، ولا دليل على اعتباره مبتدأ بعد العقد، ما عندنا دليل يدل على أنه ينبغي أن يكون القبض بعد العقد، ما عندنا الدليل دل على اعتبار القبض زين وهو متحقق، ما عندنا دليل بعد يقول لا القبض يجب أن يكون بعد العقد، هذا منين؟ ولا دليل على اعتباره أي القبض مبتدأ بعد العقد زين، إشكالك هذا يشمل النحوين يعني قبض بإذن وقبض بغير إذن؟ قال وإطلاق العبارة لما قال الشهيد الأول ولو كان بيد المرتهن فهو قبض يقتضي عدم الفرق بين المقبوض بإذن وغيره كالموصول، هذا الإطلاق ولو كان بيد المرتهن، كان بيد المرتهن بإذن وكان بيد المرتهن بغير إذن فهو قبض، وبه صرحت الدروس. إذا هنا إطلاق في الدروس تصريح أن الأمر واحد والوجه واحد، يعني الدليل واحد في الجهتين، صدق كونه رهنا مقبوضا سواء كان بإذن أو كان بغير إذن. زين، لقائل أن يقول أكو فرق بين النحوين، النحو الأول وهو كون المرهون تحت يد المرتهن بإجازة من الراهن سابقة، يعني يده يد أمينة غير عادية عارية بعارة أي شيء اللي يكون، هذا الإقباض ليس منهيا عنه، بينما اليد العادية اللي هو غض أو ما شاكل هذه الحصة من الإقباض منهي عنها، فكيف يصح أن تكون مصداقا للامتثال وهو القبض؟ لا يعقل أن يطاع الله جل وعلا من حيث يعصى، يعني بمعنى أن المصداق الذي ينبغي أن يكون امتثالا للأمر الشرعي مو المصداق المنهي عنه، لاحظت شلون؟ والوجه واحد. قال وإن كان منهيا عن القبض هنا، يعني في حال الغضب، ليش وإن كان منهيا؟ مو مشكلة، لأنه في غير العبادة غير مفسد، النهي في العبادة يقتضي الفساد، النهي في العبادة يقتضي الفساد، فالمصداق المحقق للأمر وهو منهي عنه فاسد في العبادة، أما في المعاملات ما عندنا شكل دليل. وقيل لا يكفي ذلك، الآن كلامنا في أي فرد؟ الفرد الغصبي، هذا القبض لا يكفي، ليش؟ لأنه على تقدير اعتباره في اللزوم، إذا قلنا أن القبض شرط في لزوم العقد فهو ركن، فلا يعتد بالمنهي عنه منه، الحصة المنهي عنها لا يعتد بها لأن القبض ركن من أركان العقد صار، وإنما لا يقتضي الفساد حيث تكمل الأركان. إحنا نقول النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد لما الأركان تكون كاملة ويجي نهي عن أمر خارج، أما إذا كان القبض ركنا من الأركان وحصته منهي عنها فنسمي العقد أساسا. وإلا تعالوا أعطونا فرق بين هذا الأمر الذي قلتم به بأنه قبض مع أنه مرسوم، وبين قولكم لو أخذه بدون إذن الراهن ما تحقق القبض، وش الفرق؟ انت هناك تقولوا ان المتهم لا يستطيع ان يقبض، مر علينا هالمسألة هنا وفي الهبة ايضا، لا يستطيع ان يقبض المرهون الا باذن المتهم، واذا اخذه من دون اذنه لا يعد قبضا. ونفس الكلام يقول لهم الامانة هذا بعد من خارج الكتاب. ليش من نفس الكلام؟ ان في فرضنا صحيح انه اخذه غصبا، بس بعدين لما راهن اجاز، وذاك اخذه من دون اذن المرتهن اساس الراهن، بس في الفرض اذن له، فانقلبت يده هذه اللي كانت يد غاصبه الى يد ماذونه، ففرق بين المقامين. كلامنا اذن، ما اذن هذه مساله ثانيه، الفرض هنا اذن، اذن في القبض ويده قابضه، نقول لا طلع من ايدك وتعال اقبض من جديد لأنها كانت يد غاصبة. على كل حال، وإنما لا يقتضي الفساد حيث تكمن الأركان، ولهذا لا يعتد به بالقبض لو ابتدأه بغير إذن الراهن. يقول ليش؟ لأنه ليست يد مأذونة منهي عنها. على كل حال، وعلى الاكتفاء به، يعني إذا قلنا أن القبض السابق كافي، لا يفتقر إلى إذن جديد في القبض، ما يحتاج بعد يقول والله ما دام هو عملية الرهن تعد تجاوزا، ما يحتاج بعد إذن جديد. لما نقول أن القبض السابق يكفي، ما يحتاج إلى إذن جديد في الموضوع، ولا إلى مضي زمان يمكن فيه تجديده. البعض يقول لا ما يحتاج إذن جديد، بس نحتاج يعني فترة معينة اللي يمكن فيها أن الراهن يجيز والمتهم يقبض، ترد 10 دقائق بحسب الموضوع كأنه صار. يعني قال لا يحتاج لتحقق القبض قبل العقد، فاعتبار أمر آخر تحصيل للحاصل. ليش؟ للقبض، والقبض حاصل يعني. وقيل يشترطان الإذن الجديد ومضي الزمان في مطلق القبض السابق، وقيل في غير الصحيح. صار عندنا 3 آراء، احنا عندنا قبض سابق، قبض السابق له فردان، فرد لإذن وفرد لغير. البعض قال وهو الشهيد الأول لا يشترط لا الإذن الجديد، القبض السابق يكفي، لا إذن جديد يحتاج ولا مضي زمان، القبض السابق سواء كان صحيحا أو كان فاسدا. البعض قال مطلق القبض السابق لا يكفي، نحتاج إلى إذن جديد ومضي زمان. طبعا مو إقباض جديد هاش، يعني إحنا نقول نكتفي بالإقباض السابق، بس فوق هذا الإقباض السابق هل نحتاج إلى إذن ومضي زمان؟ الشهد الأول يقول لا. الرأي الثاني يقول نحتاج إلى إذن جديد ومضي زمان، سواء كان القبض السابق بإذن أو بغيره. الرأي الثالث يقول لا، المأذون فيه لا نحتاج، لكن غير المأذون يحتاج إلى إذن جديد وقبض ومضي زمان. لاحظت الآراء الثلاثة يفصل. في غير الصحيح، لأن هذه لأن صارت معترك عند المحشين، هذا تعليل لأي قول؟ رأي أنه القول الأخير، ورأي أنه لا للرأي الثاني، يعني المشترط للإثنين. وكيف كان هو سواء جعلته لهذا ولذاك يتبين منه تذلكة الاثنين، يعني يتبين من خلال هذا التعليل تذلكة الرأي الثاني والرأي المفصل. لاحظوا التعليل، وكلا يشترطان، يشترط شنو؟ دققوا، يشترط الإذن ومضي زمان،
وقيل في غير الصحيح، في غير الصحيح أن نشترط الإذن ونشترط مضي الزمان. ليش يشترطان أو يشترط في خصوص غير الصحيح؟ لأن المعتبر منه، المعتبر من شنو؟ من القبض. المعتبر من القبض ما وقع بعد الرهن، هذه أول نقطة في التعليل. أن المعتبر من القبض شنو؟ مو القبض السابق، القبض الذي يكون بعد الرهن. اثنين، وهو لا يتم إلا بإذن، القبض اللي بعد الرهن لا يتم إلا بإذن كالمبتدأ. إيه قلنا هذا التعليل يصلح للرأيين، وبالتالي يصلح للمفصل ويصلح لغير المفصل، فلا فرق كثير. احنا عندنا قبض نشترطه بعد الرهن، وهذا لا يتم إلا بإذن كأي قبض آخر. والإذن فيه لما نقول لك بعد ما عقدنا عقد الرهن أذنت لك في القبض يستدعي تحصيله، لما أذنت لك في القبض تروح أنت تحصل القبض تقبضه يعني. ومن ضروراته مضي زمان، يولا حتى تروح تقبض ويبغالك بعد إذني زمان. فهو أي القبض دال عليه، عفوا الإذن، فهو أي الإذن دال عليه أي على القبض بالمطابقة وعلى الزمان بالالتزام. يقول إذن الراهن للمرتهن بأن يقبض دال على شيئين، على أحد الشيئين بالمطابقة دلالة المطابقية يعني، وعلى الشيء الآخر بالدلالة الالتزامية. الإذن دال على القبض بالدلالة المطابقية، خب القبض مو يحتاج إلى زمان، فدال على وجود الزمان بالدلالة الالتزامية. زين، هذا الثالث. إذن أولا المعتبر من القبض ما كان بعد الرهن، اثنين القبض الذي بعد الرهن لا يتم إلا بإذن، ثلاثة الإذن من الراهن للمرتهن بالتحصيل يدل على القبض بالمطابقة ويدل على الزمان بالالتزام، أربعة لكن مدلوله المطابقي منتفن. ليش منتفن؟ لإفضائه لتحصيل الحاصل، مدلوله المطابقي مو القبض، يقول منتفن لأنه مقبوض، لإفضائه إلى تحصيل الحاصل واجتماع الأمثال قبض وقبض، وهو محال، تحصيل الحاصل محال واجتماع الأمثال محال. فيبقى خامسا الالتزامي، يبقى الالتزامي اللي هو شنو؟ الزمان، صح؟ فيبقى الالتزامي هو الزمان، يعني يبقى ضرورة مضي الزمان اللي ما راحت، اللي انتفى شنو هو؟ القبض المدلول المطابقي لأنه موجود. خب أكو مدلول التزامي وهو مضي زمان، ليش بعد ينتفي هذا؟ ونقول له أصبر فترة حتى يصير قبض. أبسط لك الرأي، طبعا هذا قلت هالتعليل يصلح إلى الرأيين. ويضعف هذا الرأي أو هذا التعليل بمنع اعتبار المقيد بالبعدية، مقال والمعتبر منه ما وقع بعد الرهن. هذه أول نقطة في التعليل كانت أن المعتبر من القبض ما كان بعد الرهن، بل أولا هذا ممنوع. من يقول؟ من قال أن المعتبر من القبض ما كان بعد الرهن؟ الدليل دل على اعتبار القبض كونه بعد وقبل، هذا ما ده رهان مقبوضة، لا رهن إلا مقبوضا، من وين هذا أنه لازم يكون بعد؟ ما عدنا هالشكل دليل. ويضعف بمنع اعتبار المقيد، يعني الرهن او القبض المقيد بالبعدية، بل الاعم يعني ما دل عليه الدليل هو القبض الاعم من القبل والبعد وهو حاصل، صح؟ اذن المدلول المطابقي حاصل، ان قلت خب المدلول الالتزامي والزمان المدلول عليه التزاما من توابعه ومقدماته. أساسا هذا الزمان منين جاي؟ للقبض. فإذا اللازم أو الملزوم عبارة أصح منتفي، ينتفي اللازم تبعه. والزمان المدلول عليه التزاما من توابعه ومقدماته، فيلزم من عدم اعتباره، يعني من عدم اعتبار القبض، انتفاؤه، انتفاء اللازم ماله، وهو شنو؟ الزمان. نعم الشهيد الثاني يقبل التفصيل، ينفي شلون والقبض، والقبض ينفيهم اثنينهم. المدلول الالتزامي منتفي لوجود القبض، المدلول المطابقي منتفي لأن القبض حاصل. وانت تقول لازم يكون القبض بعد، نقول لك لا، مطلقا القبض مطلوب سواء قبل أو بعد. خب يبقى المدلول الالتزامي هو الزمان، يقول هذا منتفي لأنه هو مدلول التزامي، يعني لوجود الملزوم. إذا الملزوم منتفي وهو القبض، اللازم ينتفي تبعا، هو من توابع القبض. فإذا القبض منتفي فكيف يبقى تابعه؟ شلون تابع يبقى والمتبوع طار؟ اسمه تابع بقى. يقول نعم نقبل التفصيل، لو كان قبضه بغير إذن توجه اعتبارهما لما تقدم، مو لها التعليل ما تقدم، لما قلنا أن القبض ركن من أركان العقد، وإذا كان الركن منهي عنه لا يشكل حصة من حصص الامتثال، فيتوجه اعتبار حين ذاك شنو؟ الإذن الجديد ومضي الزمان. فالإذن يجي ومضي الزمان يأتي له تبعا، بس مو بناء على هالفذلكة دي القبلية والبعدية والدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية، لا، لما قلناه سابقا لما تقدم من أن القبض المنهي عنه لا يشكل حصة للممتثل. ليش؟ لأنه منهي عنه وهو ركن، فلا يكون النهي عن أمر خارج. إذا كان القبض شرط من شرائط اللزوم. نعم لو كان القبض بغير إذن، من هنا يتبين أن وقيل في غير الصحيح هو مختار الشهيد، يعني الثاني. توجه اعتبارهما لما تقدم وعلى تقديره، يعني لما نقول نحتاج إلى إذن جديد فالضمان باق، مو هذا يده عليه، غير مرتهن، يعني يده السابقة يد غاصب أو يد عارية مثلا، فهو ضامن، الراهن مو ضامن كما سيأتي، فيبقى ضامنا إلى أن يتحقق الإذن الجديد. وعلى تقديره، يعني على تقدير احتياجنا إلى إذن جديد في القبض، فالضمان باق إلى أن يتحقق ما يزيله من قبل المالك على الأقوى. الإذن الجديد هو ضامن، يوم ضامن عارية مو ضامن، أنت استعرف لا كلام شارعا ضامن يعد، لو ما يعد ضامن يعد ضامن. أنت لا تفكر الغصب دائما هو الغصب، يعني من استولى على مال الغير بالقوة، لا، من وقع شيء في يده بعقد فاسد يعد غاصبا، يعني كالغاصب. ولو كان الرهن مشاعا فلا بد من إذن الشريك في القبض أو رضاه بعده. الرهن اللي راح أعطيك إياه في مقابل الدين مشاع، يعني شراكة بيني وبين إنسان طبعا، والمشاع يتصور كما سبق على نحوين، ما ينقل وما لا ينقل، يعني أنا عندي كيلو من هذا الذهب الموجود، نصف هذا الذهب الموجود ملكي وأعطيك إياه رهن، أو نصف هذه الأرض وأعطيك إياه رهن. نصف الذهب يعني نصف ما ينقل، نصف الأرض نصف ما لا ينقل. الشهيد الأول لما قال ولو كان الرهن مشاعا فلا بد من إذن الشريك في القبض أو رضاه بعده، يعني إما إذن أو إجازة، هذا الكلام سواء كان مما ينقل أم لا، لاستلزامه التصرف في مال الشريك.
أنا لما باشيل النصف اللي أخذت رهن أحتاج إلى أن أتصرف في مال الشريك باعتباره نصف مشام ونصف مفروض، وهو منهي عنه بدون إذنه فلا يعتد به شرعا. قال ويشكل فيما يكفي فيه مجرد التخلية، ما لا ينقل يستلزم فيه التصرف. شنو بعطيك فكاً؟ فك يثبت أن حصتي في هذه الأرض لك، لا راح تشيل شيء ولا راح تحط شيء، فما راح يصير في تصرف في مال الشريك. ولذا نقول لا، تفصيل ما لا ينقل لا يحتاج إلى إذن الشريك، ما ينقل يحتاج إلى إذن الشريك، لأن ما ينقل فيه تصرف في مال الشريك يحتاج إلى إذنه، ما لا ينقل لا تصرف فيه ولا يحتاج إلى إذنه. ولذا قال ويشكل فيما يكفي فيه مجرد التخلية، فإنها لا تستدعي تصرفا، بل رفع يد الراهن عن هذا الصك مثلا وتمكينه من فس. على كل حال وعلى تقدير اعتباره، لما نقول له إذن الشريك معتبر، فلو قبضه بدون إذن الشريك وفعل محرما فهل يتم القبض؟ احنا نشترط القبض، ونشترط أن يكون القبض بإذن الشريك. أخذت الصك من دون ما يعلم الشريك، بلا شك فعلت محرما في لحاظ شنو؟ أني تصرفت مال الغير أو خالفت الحكم الشرعي، لكن القبض اللي هو شرط من شرائط الرهن تم لو ما تم؟ قولان منشأهما النهي، هذا النهي اللي قال لا قبض إلا بإذن الشريك، هل هو نهي يجعل هذه الحصة من القبض حصة غير امتثالية؟ لو لا، نهي عن أمر خارج، القبض تم لكن لازمه أمر محرم، وبالتالي ما صار المنهي عنه هو الركن. قولان منشأهما النهي المانع، كما لو وقع بدون إذن الراهن، وهو اختيار المصنف. اختيار المصنف صار شنو؟ أنه النهي لا أثر له في المقام، وأن النهي إنما هو لحق الشريك فقط للإذن من قبل الراهن الذي هو المعتبر شرعا. المعتبر شرعا أن يكون قبضي بإذن الراهن كمرتهن، وقد أذن، منتهى شريكه لم يأذن، ما له ربط هذا في القبض المعتبر هنا، وهو أجوز. يقول الشهيد الثاني هذا الرأي أجوز، ولو اتفق على قبض الشريك جاز. نقول لك خلاص يكفينا قبض شريكك، يجوز. يعتبر سابقا قلنا قابض شرط، لكن لا يشترط أن يقبضه بنفسه، فيعتبر سماعه الإذن فيه، لازم الشريك يسمع إذن الراهن في القبض حتى يقبض. هذا تمام الكلام في مجموع الفروع المتفرعة على اشتراط القبض. يعني إذا اشترطنا القبض في صحة الرهن أو في لزومه، أكو مجموعة من الفروع تتفرع على ذلك. هذه هي جملتان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.